أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه أجمعين محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم أخرجني من ظلمات الوهم وأكرمني بنور الفهم. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك يا أرحم الراحمين. قال أمير المؤمنين عليه السلام في نهج البلاغة: لا يكون الصديق صديقا حتى يحفظ أخاه في ثلاث، في نكبته وغيبته ووفاته. كان الكلام ولا زال في الجملة الواقعة جوابا لشرط محذوف، وبعد أن تم الكلام فيها نأخذ بعض التنبيهات المتعلقة بهذا البحث. التنبيه الأول أن المصنف قال: الواقعة جوابا لشرط جازم. هنا نسأل: ما المراد من الشرط؟ قال: الواقعة جوابا لشرط جازم. فما المراد من الشرط؟ ظاهرا المراد من الشرط هو ما يفهم من الشرط، وهو هذا معنى الشرط. يعني المراد معنى الشرط الواقع جوابا لشرط. يعني أقول لك: إن قلت إن جئتني أكرمك، فما هو الشرط؟ تقول لي: المجيء. المجيء هو الشرط. فما هو الذي وقع جوابا للشرط؟ الذي وقع جوابا للشرط هو أكرمك. جملة أكرمك، هذه الجملة وقعت جوابا للشرط. ما هو الشرط؟ تقول لي: جئتني. هذا معنى الشرط. معنى الشرط هو الشرط. لا أدري أن وصلت الفكرة، لكن ليس المراد هذا. مراد المصنف ليس هذا، بل هو أطلق الشرط وأراد أداة الشرط. أراد ماذا؟ أداة الشرط. يعني الواقعة جوابا لأداة شرط، وهذه الأداة ماذا؟ جازمة. وإن كان هو تعبيره يظهر منه هذا، عندما قال الواقع جوابا لشرط جازم، تعبيره يظهر منه ماذا؟ يظهر منه أن المراد هو الشرط، معنى الشرط. ولعله الأزهري في شرحه ذهب إلى هذا، يعني بين أن المراد هو معنى الشرط، لكن الظاهر هو ما قلناه من أن المراد هو أداة الشرط. لماذا؟ لأن الواقع جوابا لشرطين، إما أن يكون بالأداة أو بتقدم فعل دال على الطلب. هذا يبحث في ماذا؟ في أول كتاب قطر الندى، يعني أوائل الكتاب في مبحث الجوازم. آخر مبحث النواصب يبين المصنف أنه إذا تقدم طلب وتأخر فعل اقترن بالفاء أو بالواو ماذا؟ نصب. ثم يقول: إن سقطت الواو وقصد الجزاء جزم. فواضح أنه إذا وجدت الفاء ينصب الفعل، وهذا خارج عن محل كلامنا. يعني إذا تقدم لنا طلب وقصد الجزاء ووجدت الفاء، هنا لا يجزم بل ينصب. ونحن كلامنا عن الجوازم لا عن النواصب. كلامنا في الجملة الواقعة ماذا؟ جوابا لشرط جازم، ومع وجود الفاء لا يوجد الجزم. فالصحيح ما قلناه من أن المراد هو ماذا؟ أداة الشرط. قلت هذا المبحث المصنف يعني عبر به فيه بتعبيرات يظهر منها شيء، لكن المراد شيء آخر. التنبيه الثاني أن المصنف قيد الشرط بالجازم، قيد الشرط بكونه جازما، فقال الواقع جوابا لشرط جازم. إنما قيد بهذا القيد لأنه ماذا مبدئيا لعله يقال لماذا يقيد بهذا القيد؟ هي الجواز الأدوات الشرط هي جازمة بالنتيجة، إن وإذما ومهما ومتى وأيان وأن، هذه أدوات الشرط أليست كلها جازمة؟ فلماذا يقيد بشرط جازم؟ نقول قيد لأن الشرط على نحوين، شرط جازم وشرط غير جازم. الجازم واضح، أمثلته واضحة. غير الجازم إذا أداة شرط غير جازمة، نعم البعض ذهب إلى أنها جازمة في ماذا؟ في الشعر خاصة، كما ذهب إليه في الأجرومي على ما ببالي. ولو مثلا ولولا، هذه أدوات شرط. لو جاءني أكرمته، لولا جئتني لما أكرمتك مثلا، هذه أدوات شرط لكنها ليست جازمة. فقيد الشرط بكونه جازما لإخراج هذا النحو، لأن ما لا يكون جازما لا معنى لأن يبحث في محل جملته، هو غير جازم، فما معنى أن نقول ما محل جملتي؟ ما محل جملتي؟ هل هي جملة مجزومة أو لا غير مجزومة، يعني جاءت في محل جزم أو لا، لا معنى لذلك لأنه أصلا غير جازم. من هنا لعله يقال إن هذا القيد لغو لا حاجة إليه، لأن الشرط غير الجازم ماذا؟ أصلا لا محل لجملته، فما معنى لأن تقيد؟ يعني أنت أيها المصنف لو قلت الواقع جوابا لشرطين ومحلها الجزم، هذا واضح بعد ماذا؟ واضح أن المراد هو الجازم، لكن هذا الكلام يمكن أن يراد بسهولة، نتركه لتأملكم. التنبيه الثالث، أن المصنف قال إذا كانت مقرونة بالفاء أو بإذا المفاجئة، لماذا قيد بهذا القيد؟ يعني بعبارة أخرى، ما محل الجملة الواقعة جوابا لشرط جازم مع عدم وجود الفاء أو إذا؟ المصنف لم يتعرض لهذه، نعم أشار إليها. نقول لماذا قيد بهذا القيد؟ الجملة ما محل إعرابها؟ إذا كانت غير مقترنة بالفاء، نقول لا محل لها من الإعراب، كما سيأتي إن شاء الله. الجملة الواقعة جوابا لشرط محذوف ولم تقترن بالفاء أو بإذا الفجائية، هذه الجملة لا محل لها من الإعراب. نعم الفعل إذا كان ماضيا فله محل من الإعراب كما تبين. التنبيه الرابع، أن المصنف قال أعملت الأول، نرجع إلى عبارته عندما قال ولهذا تقول إذا عطفت عليه مضارعا وأعملت الأول نحو إن قام ويقعد أخواك قام عمرون. لماذا قال أعملت الأول؟ لماذا لم يقل أعملت الثاني؟ نحن قلنا يجوز لك أن تعمل الأول ويجوز لك أن تعمل ماذا؟ الثاني. نقول إنما قال أعملت الأول لأنه لو أعملت الثاني فالأول تجعل له فاعلا. نرجع للمثال، ماذا كان المثال؟ كان المثال إن قام ويقعد أخواك، هو جعل أخواك ماذا؟ معمولا لقام. أقول له اجعله معمولا ليقعد، ماذا تقول؟ إن قام ويقعد أخواك، إن قام يعني تجعل قام لها فاعل وهو ماذا؟ وهو الضمير قام. بدل من أن تقول إن قام ويقعد تقول إن قام ويقعد ويقعد عفوا ويقعد ويقعد أخواك. هنا ماذا نقول؟ لا يلزم عطف العاطف على الجملة قبل أن تكتمل، لأنه ماذا؟ لأن الجملة اكتملت بين الفعل والفاعل، فلا يلزم ما ذكر. طبعا المبحث فيه نوع من الدقة أكثر، أنا أتركه. التنبيه الخامس قوله تنبيه، قال في آخر المطلب تنبيه إذا قلت إن قام زيد إلى آخره. ما المراد من التنبيه؟ هذه اصطلاحات عادة نحن لا نعرف معانيها. التنبيه، الاستطراد، كثير منا يقول استطراد واستطراد واستطراد، لكن لعلنا لا نعلم. لو سئلنا ما هو الاستطراد لما علمنا لعله. نحن عادة نتعرض لمعنى الاستطراد في مبحث النواصب في القاطر. الاستطراد هذه اجعلوها في ذهنكم، الاستطراد هو ذكر شيء في غير موضعه مع مناسبة. إذا ذكرت شيئا في غير موضعه لكن مع وجود مناسبة هذا يسمى بالاستطراد. أما إذا لا ذكرته في موضعه فلا يسمى استطرادا، أو ذكرته في غير موضعه مع عدم وجود مناسبة هذا أيضا لا يسمى استطرادا. فما المراد من التنبيه؟ التنبيه طبعا لغة هو الإيقاظ، يقال نبهت تنبيها، نبهت فلان مثلا، يعني أيقظته إيقاظا. اصطلاحا المراد من التنبيه هو العنوان البحث الآتي بحيث يعلم من البحث السابق إجمالا. يعني تأتي أنت المؤلف يأتي يكتب بحثا ثم يذكر بعده ماذا؟ تنبيها. هذا التنبيه يعلم ماذا؟ من المباحث السابقة إجمالا يعلم، لا تفصيلا، لأنه لو علم تفصيلا أصلا لا يكون تنبيها، لا يعلم إجمالا ويذكر. له ارتباط طبعا في المبحث السابق، له ارتباط في المبحث السابق. من هنا نعطي واجبين. الواجب الأول ما هو الفرق بين الاستطراد والتنبيه؟ والواجب الثاني كيف يعلم ما ذكره المصنف بعد التنبيه، كيف يعلم مما سبق؟ هل يعلم أو لا؟ أولا هل يعلم أو لا؟ وثانيا كيف يعلم؟ ومن هذا تعلمون أن ما نذكره من تنبيهات لعله أقول فيها بعض التسامح، لأن بعض التنبيهات نحن لعله أحيانا نقول تنبيهات وفوائد، لكن لعله أحيانا نقول تنبيهات وهي ليست بتنبيهات لأنها لا تعلم مما سبق، وإنما هي أشبه بالتفصيلات والفوائد، لكن تسامحا سامحون فيه. التنبيه السادس، وهذا واضح أنه ليس بتنبيه أصلا، أن ما ذكره المصنف من القولين، ماذا ذكر من القولين؟ في قوله ماذا؟ تنبيه إذا قلت إن قام زيد أقوم، ما محل أقوم؟ فالجواب قيل هو دليل الجواب، وقيل هو إضمار الفاء. هذان القولان فيهما تكلف واضح، واضح أنه فقط تأمل في المطلب في معنى القولين تجد أنه تكلف واضح. لماذا؟ لأنه لا يخطر ببال أحد أن هناك محذوف في الكلام الذي يتلقى جملة إن قام زيد أقوم، مباشرة يلتفت إلى أنه ماذا؟ إلى أن أقوم هي الجواب، ولا يوجد هناك ماذا؟ محذوف. يعني أنت أرجع إلى وجدانياتك، طبعا لعلك تقول لا أنا ألتفت إلى أنه إلى أن هذه ليست جوابا، أقول لك لأنك تشبعت في كلام النحاة. لا، أرجع إلى يعني جئ بشخص من غير هذه الأجواء وقل له إن قام زيد أقوم، يفهم أنه ماذا أن أقوم هي جواب الشرط، ولا يوجد هناك ماذا، خصوصا القول الأول. القول الأول جدا متكلف، يعني القول الأول قال دليل الجواب. التقدير ما هو؟ قل لي بربك، هل يمكن أن يفهم هذا المعنى؟ أقوم إن قام زيد أقم. من يفهم هذا المعنى؟ رحمة الله على سيبويه ذهب إلى هذا المعنى. يعني من يفهم هذا المعنى؟ إن قام زيد أقوم، إن قام زيد أقوم، ثم قدمت إن قام زيد وحذفت أقوم، هذا لا يفهم. الثاني أمره أسهل، إن قام زيد فأنا أقوم، هذا لعله يمكن أن يفهم. لكن الأوضح هو القول الثالث الذي لم يذكره المصنف، وهو ماذا؟ أن أقوم هو الجواب، لكنه لم يجزم، لا توجد فاء ولا هناك نية تقديم، غاية الأمر أنه لن يجزم. لماذا؟ يذكر في محله بنتيجة. هذا القول أقرب إلى الفهم العرفي. هذا ما أردنا بيانه في هذه التنبيهات، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.